ちゃうかな。تقدم معنا سحبات الاستنجاء، ليس كذلك؟ تذكر أحد المستحبات، تميم اسمك؟ تفضل. واحد مستحبات الاستنجاء، إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء، نعم، أن يقول بسم الله، وأيضا طيب. ما هي قاعدة الشرع في استخدام اليد والرجل اليمنى؟ اسمك بكرة. تستخدم أيهما؟ نعم. وفيما عدا؟ طيب، يقول الشيخ رحمه الله واستثاره يقصد ستر ماذا؟ ها ستر البدن. لماذا حملناه؟ نعم، لأن العورة يجب أن. ما حكم المسح والنثر؟ علي؟ نعم. عن المذهب ما حكمه عند الحنابلة؟ مستحب. صحيح. واختير شيخ الإسلام أنه بدعة. ما حكم دخول الخلاء بشيء في ذكر الله؟ مكروه. لماذا؟ كيف؟ تعظيما لاسم الله. هم ذكروا أيضا استدلال آخر، حديث أنس. صح. اسمه؟ ها؟ عبد الله. طيب، حديث أنس صحيح أو ضعيف؟ كيف؟ ضعيف، يعني لم يثبت أنه يخلع صلى الله عليه وسلم خاتمه. حكم الكلام أثناء أداء أثناء قضاء الحاجة يقرأ، دليل اسمه رحمة. نعم سنة. صحيح. وجه الاستدلال مع أن السلام عليكم البول في الشق حكمه هكذا كيف يحرم؟ لا يكره. لماذا يكره؟ لماذا يكره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. صحيح. وأيضا اسمه فاسد. طيب، لي خلفك أيضا العلة الثانية أنت راشد اللي خلفك. ها. لماذا ينهى عن البول في الشق؟ لا يخرج ما يؤذيك. إلى هنا ليس كذلك؟ تقرأ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله: مما يكره أيضا مس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها، أي أنه يكره للمسلم أن يمس ذكره بيمينه وأن يستنجي أو أن يستجمر بها، هذان مكروهان. دليلهما حديث واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وفي رواية صحيحة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. والشيخ هنا يقول رحمه الله المؤلف: ومس فرجه بيمينه، ولم يقيده بحال البول، بينما نجد الحديث قيد النهي بحال البول. فهل يكون النهي عام لكل الأحوال أو خاص بأثناء البول؟ الصواب أن النهي عام أثناء البول وفي غير هذه الحال، يعني أنه منهي، الإنسان منهي أن يمس ذكره بيمينه في حال البول وفي عدمها. الدليل: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فإن قيل الحديث خصص حال البول، فالجواب صحيح أن الإسناد الثابت لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره، مخصص بالبول. لكن إذا كان الشارع نهى عن مس الذكر أثناء البول مع الحاجة إليه، ففي غير الحاجة يكون النهي من باب أولى. يعني إذا كان المسلم منهي عن أن يمس ذكره حتى وهو يبول مع الحاجة أثناء البول إلى مس الذكر، ففي غير هذه الحال من باب أولى. ومن الفقهاء من قال: بل لا ينهى إلا حال البول، لأن حال البول هي الحالة المستكرهة التي لا يحب الشارع من المسلم أن يمس ذكره بيمينه أثناءها. والأقرب مذهب الحنابلة أنه يكره أن يمس الإنسان ذكره بيمينه سواء في أثناء البول أو في غيره من الأحوال، وإن كان الحديث فيه التقييد بالبول. أما الاستنجاء والاستجمار باليمين فلا شك في أنه مكروه بقوله في الحديث السابق: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. والشارع الحكيم جعل لليمين في الحقيقة ميزة خاصة، وأفردها بأحكام كثيرة جدا، وينبغي للمسلم أن يهتم بهذا الأمر لأن الشارع اهتم به. فمثلا إذا مس الإنسان ذكره بيده انتقض طهارته على الخلاف كما سيأتينا، ولا يجوز أن يمس ذكره على القول الصواب ولا في غير حال البول، ولا يجوز أن يستنجي أو أن يستجمد بيمينه، ويجب أن يبدأ بالطاهرات بيمينه، ويجب أن يبدأ بالمستخبثات بغير يمينه. إذن هناك جملة من الأحكام خصص الشارع بها اليد اليمنى، ما يدل على أن الإنسان يجب أن يهتم بها، لأن على كل مسلم أن يهتم بما اهتم به الله ورسوله. المكروه الأخير وهو السابع: استقبال النيرين. يكره عند الحنابلة أن يستقبل الإنسان أثناء قضاء الحاجة النيرين، والمقصود بهما الشمس والقمر. والتعليل قالوا: لأن فيهما من نور الله. والقول الثاني أن استقبال النيرين أو استقبال أحدهما ليس بمكروه. أولا لأنه لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. وثانيا لأن الإنسان منهي عن استقبال القبلة كما سيأتي، والإنسان إذا لم يستقبل القبلة فإنه سيستقبل النيرين، إذا انحرف عن القبلة فسيستقبل النيرين. بل إنه صرح في الحديث اللي سيأتينا النهي عن استقبال القبلة ولكن شرقوا أو غربوا، وإذا شرق الإنسان أو غرب فسيستقبل أحد النيرين. إذن قول المؤلف رحمه الله استقبال النيرين ضعيف جدا، لأنه مخالف للنص من جهة ولعدم وجود ما يدل عليه من جهة أخرى. لما أنهى الشيخ الكلام عن المكروهات انتقل إلى المحرمات. نعم، هذه ثلاث منهيات. غير واقصد، هذه ثلاث منهيات فقط، محرمات منهي عنها على سبيل التحريم عند الحنابلة ثلاث فقط: الاستقبال واللب والبول في الطريق. قال رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. ذهب الحنابلة إلى أنه يحرم على المسلم الاستقبال والاستدبار للقبلة إلا في البنيان، فيجوز الاستقبال والاستدبار. ومذهب الحنابلة هذا الذي ذكرت لك الآن اختاره من المحققين بهذا التفصيل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. واستدل الحنابلة بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. نص صريح. وروي في الصحيح عن أبي هريرة بلفظ قريب من لفظ حديث أبي أيوب، وفيه النهي عن استقبال القبلة في البول والغائط. هذان الحديثان، حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة، يدلان على النهي. يحتاج الحنابلة إلى حديث يدل على استثناء البنيان. قال: والدليل على استثناء البنيان حديث ابن عمر الصحيح قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول وهو مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال: فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان في البنيان خاصة أن يستقبل أو يستدبر القبلة. انتهى الآن مذهب الحنابلة، عرفنا دليلهم وعرفنا وجه الاستثناء. القول الثاني أن الاستدبار والاستقبال في البنيان وفي غير البنيان في الفضاء محرم، وهذا معنى قول الفقهاء مطلقا، محرم مطلقا. وانتصر لهذا القول بقوة الشيخ وتلميذه شيخ الإسلام وابن القيم، انتصر له أيضا عدد من المحققين، ونسب إلى الجمهور، نسب إلى الجمهور أنه يحرم مطلقا. دليلهم أدلتهم الأحاديث، حديث أبي أيوب حديث أبي هريرة. ثم قالوا: كل حديث يخالف هذه الأحاديث فهو إما ضعيف أو يدخله الاحتمال. ثم قرر ابن القيم قاعدة جيدة في الحقيقة، وإن كانت قد لا تسلم في هذا الموضع لكنها قاعدة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، أن الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة لا تعارض بالأحاديث المحتملة. الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة لا تعارض بالأحاديث المحتملة. فيقول ابن القيم: عندنا أحاديث صحيحة صريحة قوية ثابتة نص في الموضوع في التحريم المطلق، فلا نزول عنها إلى أحاديث محتملة أو أحاديث ضعيفة. قول الثالث أن الاستقبال والاستدبار يحرم مطلقا، إلا الاستدبار في البنيان، إلا الاستدبار في البنيان. وهذا القول اختاره أبو يوسف من الأحناف. أخذا بحديث ابن عمر بتقييده الخاص، أخذا بحديث ابن عمر بتقييده الخاص. وفي الحقيقة هذه المسألة من المسائل المشكلة، ولذلك كثرت فيها الأقوال، تشعبت واختلف فيها العلماء كما ترون اختلاف كثير. ولا ما في شك أن الأحوط اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، والأقوى دليلا اختيار أبي يوسف القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، فقوله صحيح. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستدبر الكعبة دليل على جواز في البنيان خاصة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولبته فوق حاجته، يعني أنه يحرم على الإنسان أن يبقى فوق حاجته بعد انتهائه، يعني يحرم أن يبقى بعد انتهاء الحاجة لدليلين أو لتعليلين في الأصل. الأول أنه يحرم على الإنسان أن يكشف عورته بلا حاجة بالإجماع، حكي الإجماع أنه يحرم على الإنسان أن يكشف عورته بلا حاجة، وهنا هو كاشف لعورته بلا حاجة. الأمر الثاني أن هذا البقاء بعد انتهاء الحاجة يضر بالإنسان، يضر بالإنسان. إذن ما ذكر المؤلف أن لبث الإنسان فوق حاجته بعد انتهاء المحرم صحيح، حكم صحيح. ثم قال: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. يحرم البول في ثلاث أماكن: الأول الطريق، والثاني الظل، والثالث الشجرة التي لها ثمرة ولو لم يكن لها ظل. مجرد وجود الثمرة يحرم قضاء الحاجة تحت الشجرة. إذن في ثلاثة مواضع: في الطريق، في الظل، وفي ماذا؟ تحت شجرة لها ولو لم يكن لها. علم من كلام المؤلف أنه يجوز للإنسان أن يبول تحت شجرة ليس لها ظل ولا ثمر. وتقدم معنا، يعني من كان منتبها لما تقدم فيعرف هذا الحكم، لأن تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ماذا؟ هدف أو شجرة، أليس كذلك؟ فنحن نجزم أنه والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم كان يتخذ شجرة لا ظل لها ولا ثمرة، لا ظل لها ولا ثمرة، كصغار الشجر التي تستر الإنسان بدون أن يكون لها ظل ولا ثمرة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. معنى اللعانين يعني أي الأمرين الجانبين للعن. فقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم دليل على أنه محرم، ودليل على مسألة أخرى وهو أنه من كبائر الذنوب. لأن الكبيرة في عرف الفقهاء كل عمل رتب عليه الشارع وعيد خاص. هذا القول اختاره الذهبي وشيخ الإسلام ابن القيم وعدد من المحققين، أن هذا حد الكبيرة، كل عمل ترتب عليه وعيد خاص، واللعن من أشد أنواع الوعيد. ويقاس على الطريق والظل النافع والشجرة المثمرة، كل مكان يتأذى المسلمون بقضاء الحاجة فيه، ولو لم يكن طريق ولا ظل ولا شجرة لها ثمرة، كالمكان الذي اعتاد الناس أن يجلسوا فيه. لو فرضنا أن هناك مكانا اعتاد الناس أن يجلسوا فيه وليس ظلا وليس تحت شجرة مثمرة فقضاء الحاجة، وليس طريقا أيضا، فقضاء الحاجة تحت أو في هذا المكان يعتبر محرم، لأن العلة التي نهى الشارع من أجلها هي لا يتأذى المسلمون. انتهى الآن الشيخ رحمه الله من تفصيل الآداب المستحبة أو المكروهة أو المحرمة، وانتقل إلى موضوع آخر وهو أحكام الاستجمار. انتقل إلى أحكام الاستجمار. نعم. نعم، ويستجمر ثم يستنجي بالماء. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين الطريقة الأمثل في الاستنجاء والتخلص من الأذى، والحنابلة يرون أنها على ثلاث مراتب. فأفضل الطرق في تنظيف النجاسة أن يبدأ الإنسان بالحجارة وينظف المحل، ثم يتبع الحجارة الماء. يليه في الأفضلية أن يستعمل الإنسان الماء وحده، يليه في الأفضلية أن يستعمل ماذا؟ الحجارة وحدها. إذن ثلاث مراتب للاستنجاء والاستجمار، أفضلها الجمع ثم الماء ثم الحجر. استدل الحنابلة على هذا التفصيل بأمرين. الأول الإجماع، قالوا أجمع أهل العلم أن أفضل الطرق أن يبدأ بالحجارة ثم يتبعها الماء. الدليل الثاني استدلوا بحديث عائشة أنها قالت مرنا أزواجكن أن يتبعنا الحجارة، أن يتبعنا الحجارة الماء، فإني أستحييهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. الحنابلة يقولون بعد هذا الحديث، الحنابلة يقولون رواه أحمد واحتج به في كتب الحنابلة، يقولون رواه أحمد واحتج به، لكني بحثت بحث طويل عن هذا اللفظ في السنن والمسانيد والمعادن حسب ما تمكن، مسند الإمام أحمد ومعجم الصحابة للإمام أحمد وغيره من الكتب، لم أجد هذا اللفظ، وإنما اللفظ الموجود في سنن النسائي والترمذي والبيهقي وغيرها مروا أزواجكن أن يستنجوا بالماء، لا يوجد ذكر الحجارة. ففي الحقيقة لا أدري من أين أتى الحنابلة بقولهم رواه أحمد واحتج به. ولو ثبت أن الإمام أحمد احتج بهذا اللفظ فهذا فرع التصحيح، وتصحيح الإمام أحمد من أعلى مراتب التصحيح، لكن لم نجد هذا اللفظ مطلقا. يذكرون الحنابلة في كتبهم ولكن لا يوجد في الكتب المصنفة والمسانيد. لكن مع ذلك هذا التفصيل يسنده ماذا؟ يسنده الإجماع. ولكن الإنسان يتردد في قضية أخرى، وهي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الحجارة والماء في وقت واحد، أو كان يستخدم الحجارة مفردة والماء مفرد؟ يعني ليس في النصوص الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الحجارة ثم يتبعها الماء في الطريقة التي يصفها الحنابلة. لكن مع هذا البحث العلمي الذي يناسب طلاب العلم ولا يناسب العوام، مع هذا البحث يبقى أن ما ذكره الحنابلة أنه أفضل صحيح. أولا للإجماع كما تقدم معنا، ثانيا لأن هذه الطريقة تحول بين الإنسان وبين مباشرة النجاسة، لأن الإنسان إذا اكتفى بالماء سيباشر النجاسة، بينما إذا استخدم الحجارة ثم أتبع الحجارة في الماء لن يمس النجاسة. ومعلوم أن الشارع قطعا من النصوص العامة والمتكاثرة يحب أن لا يمس الإنسان النجاسة. إذن لهذين الأمرين الإجماع وهذا المعنى والتعليل نقول ما ذكر الحنابلة من التفصيل، وهذه المراحل الثلاث تفصيل صحيح. وبالإمكان أن نقول بالنسبة لوقتنا المعاصر مع تيسر أدوات التنظيف أن بإمكان الإنسان أن يستخدم اليوم الماء بدون أن يمس ماذا؟ النجاسة، فيحصل الاكتفاء بالماء مع عدم مس النجاسة. وعدم مس النجاسة أمر يعتني به الشارع، وفي مصنف ابن أبي شيبة المصنف عبد الرزاق عدة آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن مس النجاسة أثناء الاستنجاء إذا أمكن. إذن عرفنا الآن الطرق التي يستخدمها المسلم في الاستجمار والاستنجاء. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. يقصد العلماء رحمهم الله أنه يجزئ الإنسان أن يستخدم الحجارة حتى مع وجود الماء، يجزئ الإنسان أن يستخدم الحجارة حتى مع وجود الماء. يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يستنجي بالماء وترك واستجمر بالحجارة أو بنحوها جاز ذلك حتى مع وجود الماء. الدليل إجماع الصحابة، والحمد لله ما دام في المسألة إجماع للصحابة إذن مسألة دليلها قوي جدا. لكن قيد المؤلف هذا الجواز بقيد فقال: إن لم يعد خارج موضع العادة. يعني أنه يجوز للإنسان أن يكتفي بالاستجمار بالحجارة بدون الماء بشرط ألا يتجاوز الخارج موضع العادة. فإذا تغوط الإنسان ثم تعدى هذا الغائط موضع الحاجة المعتاد ووصل إلى الإليتين، ففي هذه الحالة يقول الحنابلة لا يجوز للإنسان أن يستخدم الحجارة فقط، بل يجب عليه هنا أن يستخدم الماء. الدليل قالوا تعليل أن الاستجمار بالحجارة إنما شرع لمشقة التكرر، يعني أن يتكرر الإنسان تتكرر حاجة الإنسان للاستنجاء، وتعدي موضع الحاجة وتعدي الخارج موضع الحاجة لا يتكرر، فنرجع إلى الأصل وهو الماء. تعليل طويل، هذا تعليل الحنابلة أن الاستجمار بالحجارة ونحوها إنما شرع لمشقة التكرار، وتعدي الخارج موضع الحاجة لا يتكرر، فنرجع إلى الأصل وهو ماذا؟ الماء. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز للإنسان أن يستخدم الحجارة دائما وفي كل الأحوال بلا استثناء، لأن الشارع الحكيم لم يستثني حالا دون حال، وإنما النصوص عامة. وهذا القول الثاني اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو القول الراجح كما ترون، لأنه اعتمد على عموم الدليل ولا يوجد مخصص. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى:
والشرط
نعم. ذكر الشيخ رحمه الله المؤلف شروط الاستجمار. الشرط الأول نذكر شروط على سبيل الإجمال، أن يكون الاستجمار بأحجار ونحوها، يعني بهذا الجنس. الشرط الثاني أن يكون طاهرا، الثالث منطيا، الرابع غير محترم، لكي نجمل كل ما ذكر الشيخ في العظم والروض، الخامس ألا يقل عن 3 مساحات، السادس كما سيأتينا على الراجح أن يقطعه على وتر. نرجع إلى الشروط. الشرط الأول أن يكون بأحجار، وهذا شرط سيبينه أو ستبينه الشروط التالية. أولا أن يكون طاهرا. دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي حاجته أمر صحابي الجليل ابن مسعود أن يأتيه ب3 أحجار، فوجد حجرين ولم يجد الثالث، فأتاه بروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، يعني رز. فهذا الدليل نص على أنه لا يجوز للإنسان أن يستجمر بنجس، وإنما يجب أن يستجمر بطاهر. إذن هذا الشرط صحيح، أن يكون طاهرا. الثاني أن يكون منقيا. التعليل أن المقصود من الاستجمار الإنقاء، فإذا لم يحصل المقصود، أن المقصود من الاستجمار الإنقاء، فإذا لم يحصل يعني الإنقاء لم يحصل المقصود. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى غير عظم وروث، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يستجمر بهذين الأمرين، العظام والروث. الدليل أيضا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، نهي صريح، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد وأنكم من الجن. هذا الحديث مفيد جدا لأن فيه الحكم والتعليل، الحكم عدم الجواز والتعليل أنها زاد إخواننا من الجن، فالروث زاد لذوابهم والعظام زاد لهم. فإن فعل فإن استنجى بالروث والعظام، فالحنابلة يرون أنه لا يجزئه، كأنه لم يستنجي ولم يستجمر، وهذا أيضا مذهب الشافعية، قالوا لأنه منهي عنهما والنهي يقتضي الفساد. والقول الثاني أنه يجزئ مع الإثم، لأن النهي عنهما لا لأنهما لا يطهران، بل لأنهما زاد لإخواننا من الجن، لأن النهي عن الروث والعظام لا لأنهما لا يطهران، ولكن لأنهما زاد إخواننا من الجن. فاستفدنا من التعليل الذي في حديث ابن مسعود، استفدنا حكم زائد، وهو حكم ما إذا خالف الإنسان واستنجى استجمر بالروث أو بالعظام. ثم قال الشيخ وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. لا يجوز للإنسان أن يستنجي بالطعام، لماذا؟ لأنه إذا كان نهي عن الاستنجاء بطعام الجن فطعام الإنس من باب أولى، سواء كان طعام لهم أو لدوابهم، قياسا على طعام دواب الجن. ومحترم يقصدون بالمحترم ككتب أهل العلم، ويقصدون بالكتب هنا كما صرحوا بالتمثيل الكتب الشرعية ككتب الفقه والحديث، ويقاس عليها كتب العلوم النافعة، ولا يقاس عليها كتب العلوم الضارة. فإذا قيل لك هل يجوز للإنسان أن يستنجي بكتاب فيه كيفية تعلم السحر؟ يجوز، نعم يجوز، لأنه كتاب غير محترم. لو قيل لك هل يجوز أن يستنجي الإنسان بكتاب فيه تعليم الفيزياء والكيمياء والرياضيات؟ لا يجوز، لأنها نافعة. قال رحمه الله: متصل بحيوان. المتصل بالحيوان لا يجوز الاستثناء الاستنجاء به. ما معنى متصل بحيوان؟ يعني لو جلس الإنسان يقضي حاجته بجوار شاة، فهل يجوز له إذا انتهى من قضاء الحاجة أن يأخذ طرف الشاة ويستنجي به ويستجمر به؟ لا يجوز، يقولون لا يجوز. تعليل: قالوا إما أن يكون هذا الحيوان طاهر أو نجس، فإن كان نجس فإنه لا يطهر، وإن كان طاهر فهو محترم. والمحترم، أخذنا قاعدة المحترم أنه لا يجوز أن نستنجي ولا نستجمر بالمحترم. ثم قال رحمه الله: ويسن، قال رحمه الله: ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر. يعني أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يستجمر أن لا يقل عن ثلاثة أحجار، حتى ولو حصل الإنقاء بحجرين لا يجوز الإنسان. وهذا الحكم هذا بالذات عامة العوام لا يعرفونه ولا يطبقونه. ما هو الحكم؟ الحكم أنه لا يجوز للإنسان أن يكتفي بحجر ولا بحجرين ولو حصل ماذا؟ الإنقاء. لا بد أن يستعمل ثلاثة أحجار. الدليل على هذا الحكم الذي لا تدركه العقول تعبدي، أنا أعتبر هذا الحكم تعبدي، لأنه ممكن أن الإنسان يتطهر بحجرين. الدليل أن سلمان رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستجمر الإنسان في أقل من ثلاثة أحجار. إذن يجوز للإنسان أن يكتفي بثلاثة أحجار، لكن بشرط ذكره المؤلف، وهو أن تكون منقية. فلا يجوز للإنسان أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار مطلقا، ويجوز له أن يقتصر على ثلاثة أحجار بشرط أن تكون ماذا؟ منقية. ولذلك يقول الشيخ: منقية فأكثر. ما معنى فأكثر؟ يعني أنها إذا لم تنقي الثلاثة فيجب أن يزيد إلى أن يحصل النقاء. ثم قال: ولو بحجرا ذي ثلاث شعر. نعم، ذي شعر، المقصود ثلاث شعر فأكثر. ولو بحجر ذي شعر، يعني إذا وجد الإنسان حجر كبير له ثلاث جهات، وهذا معنى ثلاث شعر، يجوز له أن يكتفي به، ولا يشترط أن يكون ثلاثة أحجار منفصلة، ولكن المقصود ثلاث مسحات. هذا مذهب الحنابلة، واختاره من العلماء الحنابلة المحققين الشيخ الخرقي. الشيخ الخرقي اختار هذا القول نظرا للمعنى، نظرا للمعنى. ومن الحنابلة من قال يجب أن يستعمل ثلاث أحجار منفصلة، والمذهب هو الصواب، ما ذكر المؤلف هنا واختاره الخرقي هو الصواب، بشرط أن يكون حجر كبير له ثلاث جهات يمكن أن يمسح بكل جهة منها. ثم قال: ويسن ويسن قطعه على وتر. يسن للإنسان أن يقطع الوتر، أن يقطع الاستجمار بوتر. فإذا مسح الإنسان 5 مسحات ثم أنقى المحل، فهل يسن له أن يزيد؟ صح، لا يسن له أن يزيد. فإذا مسح 4 مسحات هل يسن له أن يزيد؟ 1. لكن المؤلف يقول أن هذا سنة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. واللام للأمر، لذلك الأقرب أن قطع الاستجمار على وتر واجب، فيما يظهر لي أنه واجب لقوله فليوتر، وهذا أمر صريح. هذا الحكم وعدم جواز الاقتصار على أقل من 3 أحجار حكمان يجهلهما كثير من العوام، بالذات هذين الحكمين. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الرهن. بيّن الشيخ رحمه الله أنه يجب على الإنسان أن يستنجي بعد قضاء الحاجة أو يستجمر، لحديث عائشة: إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستطب ب3 أحجار. واللام للوجوب، لكن الحنابلة قيدوا هذا الوجوب بقيد، وهو قوله في الراوض: إذا أراد ماذا؟ الصلاة. يعني أن الحنابلة يرون أنه يجب على الإنسان إذا قضى حاجته أن يستجمر أو أن يستنجي، لكن إذا أراد الصلاة. أما إذا لم يرد الصلاة فهو مخير، يستطيع أن لا يستنجي ولا يستجمر، ثم إذا حضر وقت الصلاة وجب عليه أن يطهر بدنه وثوبه إن كان مسا ثوبه شيء من النجاسة. ولكن الأقرب أن الإنسان إذا استنجى يجب عليه مباشرة، إذا قضى حاجته يجب عليه مباشرة أن يستنجي أو أن يستجمر. لماذا؟ لأن النصوص التي تقدمت معنا، حديث سلمان وحديث ابن مسعود وحديث عائشة، كلها لم تقيد الأمر بإرادة الصلاة. ثم الشارع الحكيم متشوف للطهارة، وهذا من أهم أنواع الطهارة. ثم هذا من الفروق الكبيرة بين دين الإسلام ودين النصارى، فإنهم أناس لا يعتنون بالنظافة، بينما الإسلام كما سيأتينا كثيرا ما يدل على اعتناء الإسلام بالطهارة. إذن الصواب أنه يجب على الإنسان بعد قضاء الحاجة أن يستجمر أو يستنجي ولو لم يكن يريد الصلاة. ثم قال رحمه الله: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم أو يتوضأ إلا بعد الاستنجاء والاستجمار. أما لو قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى أو استجمر فإن الوضوء يكون باطل. الدليل قالوا أن علي بن أبي طالب أمر من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كثير الإنذار، فسأله عن هذه المسألة، مسألة حكم المذي، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. قالوا: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالاستنجاء ثم بعد ذلك يتوضأ. والقول الثاني أنه يجوز للإنسان أن يبدأ بالوضوء ثم يستنجي أو يستجمر. قالوا: لأنه ثبت في الصحيح رواية لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: توضأ وانضح فرجك. بدأ بالوضوء أو بالاستجمار بالاستنجاء؟ بالوضوء. قالوا: فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ ثم بعد ذلك يستنجي أو يستجمع. وهذا القول الثاني هو الصواب، لأنه لا يوجد ارتباط بين الوضوء وإزالة النجاسة، لا يوجد ارتباط بين الوضوء وإزالة النجاسة. تبهوا معنا الآن حتى تفهمون هذه القاعدة تريحكم في كثير من الأشياء. لو أن الإنسان على ظهره نجاسة، أي نجاسة وقع على ظهره نجاسة، هل يجوز له أن يتوضأ ثم يغسل هذه النجاسة؟ نعم يجوز بالإجماع، إذا لم تكن النجاسة في أحد السبيلين فبالإجماع. هذه المسألة تبين أنه لا يوجد ارتباط بين إزالة النجاسة ومسألة ماذا؟ الوضوء. نقول ولا يوجد فرق بين أن تكون النجاسة على أحد السبيلين وبين أن تكون في موضع آخر من البدن. إذن ما في شك أن الإنسان لو توضأ ثم استنجى أو استجمر فوضوءه صحيح، لكن لا ينبغي له أبدا أن يفعل لوجود الخلاف، ولأن الإنسان ينبغي له أن يتطهر تطهرا كاملا، فيبدأ بإزالة الخبث ثم الوضوء وهو التحلي بالطهارة المعنوية حتى لو إيش بدون مس، بدون مس. سيأتينا مسألة المس، نحن الآن نتكلم عن الاستنجاء والاستكمار. نعم فهد تفضل. نعم. لما أنهى الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار وآداب التخلي، انتقل إلى ما يأتي بعده عادة وهو السواك وسنن الوضوء، لأن الإنسان يقضي حاجته ثم يستنجي أو يستجمر ثم يتوضأ، وهذا الترتيب المنطقي هو الترتيب الذي سار عليه المؤلف. باب السواك وسنن الوضوء. السواك من أعظم سنن الإسلام، واعتنى به الشارع عناية خاصة كثيرة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم استاك وهو يموت وهو في النجم صلى الله عليه وسلم من شدة عنايته ومحبته للسواك. ولما رأى العلماء اهتمام الشارع واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك جعلوا له بحثا خاصا، بل إن كثيرا من أهل العلم أخرجه بمؤلف. السواك هو دلك الفم لإزالة التغير ونحوه، والمقصود الأول من الاستياك التنظيف، والمقصود الثاني إزالة الرائحة، والمقصود الثالث إزالة التغير باللون. بدأ المؤلف يبين أحكام السواك، فبين أولا أنه مسنون، لأنه قال التسوق بعود لين إلى آخره مسنون، إذن حكمه أنه سنة، لحديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولحديث عائشة الصحيح أيضا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث مهم، انتبهوا معنا، هذا الحديث حديث عائشة مهم. لماذا مهم؟ لأن كثير من الأحكام التي يذكرها المؤلف تستنبط من هذا الحديث. يقول التسوق بعود لين، يسن أن يكون العود لين ولا يكون يابسا. الدليل، قالوا الدليل لأن العود اللين أنقى من العود اليابس. طيب ما الدليل؟ أن العود الأنقى أحب إلى الله من العود الأقل مقاوة؟ حديث إيش؟ عائشة، لأنها تقول مطهرة للفم، فإذا كل ما يكون فيه تطهير أشد فهو أكثر محبة للشعر. إذا قيل لك ما الدليل على أنه لين؟ تقول لأنه أنقى، لأنه أنقى. ثم قال منطن، لين منطن، ما الدليل على أنه كلما كان العود منطن فهو أفضل؟ لأن المقصود هو الإنقاء بدليل حديث عائشة. غير مضر، هذا لا يرجع، هذا الحكم لا يرجع إلى حديث عائشة. غير مضر يعني أنه يكره للإنسان أن يستعمل عودا مضرا، وإن شئت أن تقول يستحب للإنسان أن يستعمل عودا لا يضر. ومن العلماء من قال بل يحرم المضر، يحرم. والصواب أنه بحسب المضرة، إن كانت المضرة شديدة فهو محرم، وإن كانت المضرة يسيرة فهو مكروه. والحنابلة يرون أن كل عود له رائحة طيبة قاعدة عندهم، كل عود له رائحة طيبة فهو مضر. والظاهر أنهم أخذوا هذا الحكم من التجارب. لا يتفتت، من يذكر لنا العلة؟ يعني من فهم الكلام السابق استطاع أن يذكر التعليل الآن؟ لأنه أحسن جيد، لأن التفتت يناقض الإنقاء من وجهين. الوجه الأول أن الأجزاء المتفتتة ستبقى في الفم، والوجه الثاني أن العود إذا تفتت لم ينقي. رحمهم الله. إذا تستطيع تقول تعليل مختصر أن العود الذي يتفتت لا يستحب لأنه ينافي الغرض من التسوق. ثم قال لا بأصبع وخرقة. الحنابلة يرون أن استخدام الأصبع أو الخرقة لا يحقق السنة. انتبهوا معنا، ما معنى أنه لا يحقق السنة؟ يعني لو أن الإنسان استخدم أصبعه أو خرقة لا يؤجر الأجر المترتب على السواك، لأنه لا يحقق السنة. واضح؟ وقيل بل يحقق السنة. وقيل يحقق السنة بحسب ما يمضي. وقيل يحقق السنة بحسب ما يمضي. وعلى هذا القول أيهما أحب إلى أو أيهما أفضل، الأصبع أو الخرقة؟ الخرقة لأنها أنقى. والقول الثالث أنهما يحققان السنة عند عدم العود، وهذا القول اختاره المرداوي في كتابه الحافظ المفيد لطالب العلم الإنصاف. كم قول في المسألة هذه؟ 3 أقوال، وهذا يدل على عناية أهل العلم بمسائل السواك. والصواب ما اختاره الشيخ المرداوي أنهما يحققان السنة بشرط عدم وجود ماذا؟ العود، لأن الأصل في السواك العود. ثم قال مسنون كل وقت، يعني أنه يسن للمسلم في جميع الأوقات أن يستأكل، والدليل واضح جدا من الأحاديث السابقة، حديث أبي هريرة وحديث عائشة: لولا أن أشق على أمتي والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كل هذه الأحاديث تدل على أن السواك سنة في كل وقت. ثم قال: لغير صائم من بعد الزوال، يعني أنه يسن أن يستاك الإنسان في جميع الأوقات إلا في وقت واحد وهو بعد الزوال لشخص واحد، وهو من؟ الصائم. فالصائم إذا زالت الشمس، يعني إذا دخل وقت الظهر، يكره له أن يستاك، مكروه، انقلب من غاية ما يحبه الشارع إلى أن يكون ماذا؟ مكروه عند الحنابلة. الدليل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لخلوف صائم أطيب عند الله من ريح المسك. والاستياك في هذا الوقت يذهب هذه الرائحة المحبوبة للشارع، ولذا فهو مكروه. والقول الثاني أن الاستياك مستحب في جميع الأوقات لعموم الأدلة، أن الاستياك مستحب في جميع الأوقات لعموم الأدلة. والجواب عن هذا الحديث من وجهين: الأول أن هذه الرائحة تخرج من المعدة وليس تخرج من الفم، والثاني أن مثل هذا الأمر الذي اعتنى به الشارع عناية خاصة لا يجوز أن نخصصه بدليل عام، بل لابد من دليل خاص. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: متأكل عند، بيّن الشيخ رحمه الله بماذا نستاك، ثم بيّن متى نستاك، ثم بيّن متى يكره أن نستاك، ثم ختم بمسألة الأوقات المحبوبة بشكل خاص للشارع ليستاك فيها المسلم. فقال: متأكد عند صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لا شك أن هذا تخصيص من الشارع بوقت الصلاة. ثم قال: وانتباه، يعني من النوم، فيستحب للإنسان إذا انتبه من النوم أن يستاك، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم يتوص فاه بالسواك. ومعنى قوله يتوص يعني يدلك ويغسل. إذا يستحب للإنسان بشكل خاص إذا استيقظ من النوم أن يستعمل. ثم قال: وتغير فم، إذا تغيرت رائحة الفم حينئذ تأكد السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطهرة للفم، وتطهير الفم يتأكد عند التغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطهرة للفم، وتطهير الفم يتأكد متى؟ عند التغير. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى موضوع جديد، وهو كيفية الاستياك. كيفية الاستياك، إذن قسم لنا المؤلف أحكام السواك تقسيم مبسط وجيد. قال: ويستاك عرضا. يستاك عرضا، وذلك بأن يمرر السواك من ثناياه إلى أضراسه، وإذا أردت أن تفهم العرض افهم الطول. الطول هو أن يبدأ من أصول الأسنان إلى أسفلها، من منابت الأسنان إلى أسفلها، هذا طول ولا عرض؟ إذن العرض من الثنايا إلى آخر الفم ذهابا وعودا. يقول الشيخ أن هذا مستحب، أنه يستحق عرضا لا طولا. الدليل يقول أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استهتم فاستاكوا عرضا، وهذا الحديث مرسل، وأنتم أخذتوا أن المرسل من أنواع الحديث الضعيف، إذن الحديث ضعيف. التعليل الثاني أن هذا أنقى وأبعد عن الأذى، أن هذا أنقى وأبعد عن الأذى. إذن الفقهاء يرون أننا نستخدم المسواك عكس ما يقول الأطباء في الفرشاة، أليس كذلك؟ كلام الفقهاء الآن أن عكس ما يقوله الأطباء في الفرشاة يستعمل في المسواك. ففي الحقيقة ينبغي أن يرجع في كيفية الاستياك إلى الأطباء. إذا كان حقيقة هذا العود استخدامه عرضا أنفع وأقل ضررا على اللثة أخذنا به، وإذا كان الاستخدام الذي يرشدون إليه في الفرشاة أنفع أخذنا به. ويمكن أن يقال أنه يختلف العود عن الفرشاة، ويمكن أن يكون في كل واحد منهما أو لكل واحد منهما طريقة تخصه. ثم قال الشيخ رحمه الله مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يعني تدقيق حقيقة من الحنابلة من العلماء من الفقهاء، يعني إذا أردت أن تستعد قبل أن تبدأ أين تضع المسواك، يرشدونك أنك تضعه في الجانب الأيمن رحمهم الله. الدليل حديث عائشة كان يعجبه التيمم في شأنه كله، وهذا من شأنه. ثم نحن أخذنا قاعدة إذا أراد إنسان أن ينظف، المنظف يبدأ باليمين ويستخدم في التنظيف ماذا؟ الشمال. تجهد هذا ولا؟ السلام عليكم. Oh. في مسألة في درس قبل السابق أو قبل السابق كنا سننبه لها ونسينا، مسألة إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ننبه تنبيه بسيط، وهو الحكم أنه إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ولم يعلم عدد النجسة فإنه يصلي بعدد الثياب بلا زيادة. ولعلي ذكرت أنا أنه بزيادة صلاة واحدة، أظني ذكرت هذا وهذا ليس صحيح، إنما يصلي بعدد الثياب فقط. يعني إذا كان عنده 10 ثياب فيها ثياب نجسة لا يعرف عدد هذه الثياب النجسة كم يصلي؟ 10 ثياب. وإنما يصلي بعدد النجس ويزيد إذا كان عدد الثياب النجسة فيه معلوم. واضح؟ هذه واحدة. ثانية، في أقسام المياه ذكر المؤلف قسم الطهور المكروه، أليس كذلك؟ وذكر أنه إذا اختلط بالممازج، وذكر قطع الكافور والدهن، والثالث ما هو؟ الملح المائي. ففهم بعض إخواننا أن الملح المائي أيضا لأنه لا يمازج، والصواب أن الملح المائي يمازج، ولكن لماذا يبقى طهور؟ لأن أصله الماء. وأنا ذكرتكم أن هذا هو العلة، لكن عند عدد من إخواننا اشتبهت عليهم. أيضا الشيخ ذكر القسم الثالث، قال والنجس بفتح الجيم إذا كنت أذكر، والنجس صفحة 47، واللي في القاموس بالكسر، اللي في القاموس بالكسر النجس. نعم. كيف طريقة الاستياء؟ كيف؟ لا واضح هكذا من الثنايا إلى الأبراج. نعم. كيف؟ ذي 3 شعر يعارض لفظه، لكن الخرقي يقول من جهة المعنى المعنى واحد، فمنهم من تمسك باللفظ ومنهم من أخذ المعنى. استخدم الحجرين وسكت الراوي عن الثالث، ومعلوم يعني معلوم من وصول الشارع انه اتى له بثالث. السلام عليكم.